إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن مما أنعم الله عز وجل به على عباده، على كثير من عباده، وجعله لهم زينة في الحياة الدنيا، لهو وجود الذرية والأولاد. قال الله جل وعلا: قال الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ومع أن هذه زينة عظيمة لا يعرف قدر فضلها وفرح النفوس بها إلا من حرمها، إلا من سار هنا وهنا يلتمس أسبابا لها. ومع أنها زينة أيها الناس، فهي نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا التي لا تعد ولا تحصى. ومع أنها نعمة كذلك، فإنها أمانة، هذه الزينة وهذه النعمة أمانة في الأعلاق، أمانة استأمننا ربنا جل وعلا عليها. فقد جاء في الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومع أنها أمانة، أنت أيضا مسؤول عنها بين يدي الله جل وعلا. وإن من الأمر العظيم أن يكون خصمك عند ربك ولدك، أو يكون خصمك أيها الشاب أبوك، هذه عظيمة ومصيبة كبرى. ولذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ونقف هنا قليلا أيها الناس، في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للأب والأم بالراعي، لأن الراعي يحوط ما يرعاه ويسعى في إصلاحه ويحافظ عليه، يطعمه ويسقيه ويحافظ عليه من الأذى والضرر. يا أيها الناس، إن صلاح الأبناء به صلاح المجتمع، وبفساد الأبناء فساد المجتمع. بصلاح الأبناء يصلح الحال والدين والدنيا، لأن أبناءنا هم من يخلفوننا في ديننا. ولذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أن يخلف بعضكم بعضا. فمن الناس من يخلفه الصالحين من أبنائه، ومن الناس من يجعل وراءه خلفة فاسدة ضررها على الناس. أيها الناس، إذن كيف النجاة؟ من تبعات هذه المسألة العظيمة، من تبعات ضرر الأبناء وفسادهم، كيف النجاة؟ يكون ذلك عباد الله بالسعي في إصلاحهم بأسباب كثيرة. أيها الناس، الواجب علينا أن نسعى في إصلاح أنفسنا، ثم في إصلاح أبنائنا. وإن من أعظم ما يصلح به الأبناء صلاح الآباء، إن أعظم سبب يكون به الأبناء صالحين أن يصلح الآباء. فإن الأب مدرسة للابن، وهو سر أبيه، فيأخذ أخلاقه منه ويسترشد بأقواله ويقلده ويفتخر به. وهذا يدلك على أن الأب له تأثير عظيم على ولده. ولذا يقول الله جل وعلا مبينا أن من أعظم صلاح الأبناء صلاح الآباء، قال الله جل وعلا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فحفظ الله ذلك الكنز. لذلك الأبناء تحت جدار زمنا طويلا حتى يبلغا أشدهما ويستخرجا هذا الكنز. انظر إلى ماذا أشار الله جل وعلا إلى قوله: وكان أبوهما صالحا. ومما يدل على ذلك أيها الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن نجعل من صلاتنا في بيوتنا لمنافع كثيرة، منها حمايتها من الشياطين، ومنها تعليم الأبناء هذه الصلاة وهذا الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم خيرا. ومن ذلك تعود الأبناء على هذه الصلاة العظيمة حين يشاهدون الأب ملتزم بذلك، مستقيم على أمر الله. ولذا كان من الخطأ العظيم الجسيم أن يصدر من الأب مخالفة شرعية بين يدي أبنائه، يحصل منه أكل الحرام مثل القات والدخان والتنباك. فمتى يترك الولد ذلك وهو يراك أنت تتناوله وتمضغه وتفعله؟ ومتى يسمع الأب ومتى يسمع الابن لك النصح وأنت المخالف؟ ربما يطلع الولد على كذب من أبيه، أو خلف وعد من أبيه، أو تخلف عن صلاة الجماعة من أبيه، أو غير ذلك من الأمور المخالفة من أبيه. فكيف تريد صلاح الابن وأنت في ذاتك تحتاج إلى إصلاح؟ ومن الأسباب أيها الناس عدم إهمال الأبناء، عدم إهمالهم سببا في صلاحهم. كثير من الناس يهمل ولده، لا يسأل عنه، لا يعلمه، لا يتابعه، يعتني بأمره الدنيوي من مطعم ومشرب ومركب وراحة، ويغفل عن أمره الديني، يغفل عن تأديبه بالأدب الشرعي. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، وأمر أهلك. هل أنت أيها الأب أمرت أهلك بشرع الله، بدين الله؟ هل إذا تخلف ولدك عن الصلاة وجد منك زجرا وضربا وتهديدا ووعيدا؟ لا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وفي حديث عمرو بن شعيب قال عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. كم من أفاعيل يفعلها الأبناء من الفساد، من الضياع، من الضرر، ولا يحرك كثير من الآباء ساكنا وكأن على قلبه البرد والسلام. حرام عليك أيها الأب أن يؤذى الناس بأبنائك. كم من الآباء من يشتري الجوالات الراقية لأبنائه لإفساد المجتمع والشباب، ويشتري الدراجة النارية ليفسد هنا وهناك ويضيع الشباب، وربما ولده من أسوأ الأولاد أدبا وأخلاقا ودينا. يا أيها الناس، إن الأمر ليس بالأمر السهل. أنت ستقف بين يدي الله جل وعلا، أنت وولدك، أنت وهو مقرونان، إما أن يأخذ حقه منك وإما أن تأخذ حقك منه. ومن أعظم الأسباب التي هي من صلاح الأبناء تعليمهم الدين. فإنك إذا علمته دين الله وحببت إليه شرع الله كفيت شرا كبيرا واستقام لك ولدك. أما تركه وإهماله فما هو إلا ضياع في ضياع. وانظر عباد الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يعلم الصغار. يقول ابن عباس وهو غلام: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. هل أنت يوما من الأيام قلت لولدك هذا؟ هل أنت وقفت مع أبنائك: يا أبنائي احفظوا حدود الله، احفظوا شرع الله، اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في دينكم، لا تضيعوا صلاتكم؟ هل قلت هذا يوما ما؟ وهكذا عباد الله ما جاء من حديث عمر بن سلمة رضي الله عنه أن النبي بن أبي سلمة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله تعالى، تعليم، وكل بيمينك، وكل مما يليك. فقال: فما زالت تلك طعمتي بعد، أي أخذ ذلك التعليم حتى توفاه الله جل وعلا. الخلل يكمن في الأبناء وكذلك في الآباء. ومن أسباب صلاح الأبناء تعليمهم الصدق، علمه الصدق. إذا كذب لا ترضى له بالكذب، فإن ذلك يضره ويضرك ويضر المجتمع. جاء من حديث عامر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنادتني أمي فقالت: تعالى أعطيك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما تعطيه؟ قالت: تمرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن لم تعطيه شيئا فقد كتبت عليك كذبة. كم من الآن من الآباء يعد ولده، يريد أن يتخلص منه: سأعطيك، سأشتري لك. وهذا كله من المغالطة وتعليم الكذب، فيتعود الولد على هذه المعاملة السيئة. ومن صلاح الأبناء ومن أسباب صلاح الأبناء تعليمهم الوفاء والأمانة. علم ولدك الأمانة وعلمه الوفاء وعلمه الأخلاق الفاضلة، هذا الذي يرثك، هذا الذي يرفع اسمك ويذكر به شأنك بعد موتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنس بن مالك فأرسله في حاجة، فتأخر أنس على أمه ثم جاء، فقالت: أين ذهبت يا أنس؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت: وما هي يا أنس؟ قال: يا أما إنها سر. انظر إلى الأدب، وهو صغير في العاشرة من عمره. قالت: يا بني لا تفشي سر رسول الله، لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذا الأدب؟ وأين نحن من هذه التربية أيها الآباء؟ يا أيها الإخوة، إن من أسباب صلاح الأبناء نهيهم عن أكل الحرام ومزاولة الحرام وفعل الحرام، لأن هذا به ضرر عليهم متأكد متحتم، وبه ضرر عليك وعلى المجتمع وعلى الناس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للحسن رضي الله عنه وهو يأكل تمرة، تمرة من تمر الصدقة صغير، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنها لا تحل لنا صدقة؟ يعلمه وهو صغير لا يعقل، ولكنه يعلمه ويؤدبه. فأين تعليمنا لأبنائنا؟ أين التعليم والتهذيب لأبنائنا بالمحافظة على الأخلاق الفاضلة والكلمات الفاضلة والعبادة الفاضلة والخير الكثير في طاعة الله جل وعلا؟ وهكذا أيها الناس، مما يصلح به الأبناء كفهم عن الحرام، كفهم عن مجالسة أهل السوء والشر والضرر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمن، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمن، ولدك لا يصاحب إلا مؤمن، إلا صالح، إلا مستقيم، إلا رجل فيه خير، وإلا أصابه الضرر، لا سيما في مجتمعنا هذا وفي عصرنا ووقتنا هذا، الشرور مفتوحة والبلاء منتشر والفتن مترامية. فكم من أبناء ضاعوا، فكم من أبناء سكروا، فكم من أبناء أكلوا المخدرات، وكم من أبناء فسدوا وتغيرت فطرهم وتشوهت سمعتهم بسبب مجالسة أهل السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. شبه جليس السوء بنافخ الكير، فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. حافظ على ولدك، حافظ على ولدك من أماكن السوء، من الأسواق، من السهر العابث الباطل، من الرحلات البعيدة التي يختلط فيها بأهل السوء والفساد. حافظ على ولدك أن يمتلك الجوال، الجوال الذي فيه البلاء، فيه التمثيليات، فيه الصور المحرمة، فيه الخلاعة، فيه الكذب، فيه البلاء. هذا من أسباب فساد الأبناء. وهكذا عبد الله، علم ولدك الأخلاق الفاضلة واللباس الفاضل والحلق وماذا واللباس الفاضل. كم من الأبناء يسبلون أمام أبنائهم، يسبلون الإزار أمام آبائهم وأهليهم، ولا ينكر عليه أبوه ويقول: دعه وشأنه، إذا كبر وعقل وتزوج هو سيفهم. هذا عذر باطل. علم ولدك الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نزل من الكعبين ففي النار. وهكذا كم من أبنائنا يقصون شعرهم مثل الكافرين، لا تجد بيتا إلا القليل النادر إلا وهم على هذه الحلاقة النتنة ولا نكير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر نهى عن القزع وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه. وهكذا عبد الله من أسباب صلاح الأبناء والذرية مجالستهم ومصاحبتهم ومرافقتهم. أين أبناؤك؟ أين أنت من أبنائك؟ كم تجلس مع أبنائك من الوقت؟ هل تجلس معهم تحادثهم تعلمهم تؤدبهم تربيهم أم تتركهم للضياع والضائعين ولجلساء السوء؟ ربما بعضهم لا يجد ولده إلا عند الطعام أو في اليوم الثاني عند النوم، هذا ضياع. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس رضي الله عنه يزور الأنصار ويجلس مع أبنائهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم بالبركة وكان أرحم الناس بالعيال، مر على ولد صغير أخ لأنس ابن مالك معه طير عصفور مات عليه فحزن فجعل يلاعبه ويقول ما فعل النقير يا أبا عمير ما فعل النقير. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف أنت مع أبنائك؟ صاحب أبنائك، رافق أبنائك، اجعل أبنائك حولك معك، يذهبون معك، يسيرون معك، يعملون معك، يجلسون معك، فإن هذا أنفع لهم وأحسن في تربيتهم. أخيرا إخواني في الله، مما يصلح به الأبناء كثير، ومنها دعاء الله جل وعلا لهم، دعاء الله جل وعلا لهم. الله جل وعلا ذكر عن عباد الرحمن فقال الله جل وعلا عنهم من دعائهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا إبراهيم عليه السلام قال الله جل وعلا عنه واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ادعوا لأبنائكم فإن الوقت وقت فتن وبلاء وشرور، ويحتاج الأبناء والشباب وقفة صادقة منا جميعا لإصلاحهم. فينبغي علينا إخواني في الله أن نراعي هذا الأمر. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخواني في الله، من المستفيد من تربية الأبناء؟ أنبئوني بالله عليكم، من المستفيد؟ المستفيد هو الأب أولاً في حياته وبعد مماته، والمستفيد هم الأبناء، تصان أعراضهم وسمعتهم ودينهم وينبل ويزكو أخلاقهم. جاء من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: من علم انتفع به، صدقة جارية، أو علم انتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أنت بحاجة إلى الدعاء إذا وضعت في القبر انقطع عملك، فإذا أسست ولدا صالحا خيرا جاءك الخير والبر والصلاح والفضل وأنت في قبرك. تأمل هذه المسألة، لا تغفل عنها، أنت فقير بحاجة إلى هذا العمل. وهكذا ما جاء أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه رضي الله عنه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع أيها الأب، إن الرجل لترفع له الدرجة في الجنة فيقول يا رب أن لي هذا، ليس لي عمل يؤهلني لهذه الدرجة الرفيعة، فيقول الله جل وعلا باستغفار ولدك لك. بالله عليك، إذا كان هذا الولد مخزنا أو يتابع المباريات أو تارك للصلاة أو ضائع مع الضائعين، هل سيستغفر لك؟ إذا كان هو ما أصلح نفسه ولا استغفر لنفسه، كيف سيستغفر لك بعد موتك؟ فتأمل، تأمل أيها الأب، وخذ المسؤولية بقوة، واعلم أنك ستقف بين يدي الله جل وعلا، واعلم أنك أنت الخاسر. وهكذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حمل القرآن: إذا حفظ ولدك القرآن اسمع إلى هذه الهدية العظيمة وإلى هذا الفضل الكبير الذي تناله وأنت في قبرك وتناله يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويكسى والداه حلة يكسى والداه حلة لا تقوم لهما الدنيا، فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقول: بأخذ ولدك القرآن، بأخذ ولدك القرآن، ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولدك من سعيك وولدك من أثرك، فاتق الله وأصلح النية وأصلح الطوية وأصلح التربية، فإنك إن لم تربي ولدك أضررت به وأضررت بنفسك وأضررت بالمجتمع حولك، فربما كان ولدك سبب لفساد الشباب والأبناء. فتقف عند الله عز وجل محمل بالأوزار الثقيلة. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضل وإحسانه أن يتوفانا مسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. والحمد لله رب العالمين.